قال رحمه الله تعالى:
والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة.
طيب، الثاني الآحاد كالثلاثة، الثاني هو يقصد به الثلاثة، من هم الثلاثة المتممة؟ إيش؟ للعشر، جعلها آحاد. وقال: ما لم يصل إلى هذا العدد مما صح سنده. هو الآن لما جاء عند المتواتر قال: ما نقله جمع، طبعا السيوطي يقول: ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثله إلى منتهاه، وهو السبعة. وهنا عندنا مشكلة علمية، وأقول علمية ليس لها أثر في نقل القرآن، قاعدة. الكلام الذي أقوله لكم ليس له أثر في نقل القرآن، بمعنى أن الحديث عنها لا يضعف نقل القرآن كما يتوهم بعضهم، وإنما هي مسألة علمية تناقش. لو جاء الآن إنسان وقال إن كلام السيوطي هذا عليه مدخل، لماذا؟ لأن السيوطي الآن يقول: ما نقله جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى. هل تجدون في أسانيد السبعة مثالا واحدا ينطبق عليه ما يقوله السيوطي؟ يعني سند عاصم براويه، سند حمزة، سند الكسائي، أليست كلها أحادية ولا لا؟ طيب، فينتقد كلام السيوطي أو ما ينتقد؟ إذن المسألة الآن عندنا في نقل القرآن عن هؤلاء السبعة أو غيرهم ممن تعتبر قراءتهم، هل هي فقط النظر إلى الإسناد؟ هل هي النظر فقط إلى الإسناد؟ الجواب لا. انتبهوا، عيد مرة أخرى، حكمنا نحن في القراءات ليس النظر إلى الإسناد فقط. لو كنا ننظر إلى الإسناد نقول هذه كلها قراءات أحادية. أثبت لي في طبقة عاصم من قرأ مثل عاصم في طبقته جمع يمتنع تواطؤهم عن الكذب، يستطيع أحد يثبت هذا بهذه الطريقة؟ الجواب لا. طيب، إذن ما هو النوع الذي نتكلم عنه في القراءات اللي يسمى عند بعضهم تواترا، وإن كان المصطلح أنا في نظري أن هذا المصطلح أحدث ربكة وإشكالا. لو جينا نطبق المصطلح على طريقة الأصوليين ومن تبعهم المحدثين الذي الآن موجود عند السيوطي سيقع فيه إشكال، لكن الصواب هو أن نأخذ هذا عن القراء، يعني منهج القراء المتقدمين، ولا كانوا يذكرون قضية تواتر أبدا، كانوا يذكرون الاستفاضة، الشهرة، قراءة العامة، قراءة الجماعة، هذه العبارات التي عبر بها الداني، عبر بها مكي، عبر بها صاحب السبعة اللي هو ابن مجاهد، عبر بها الطبري، عبر بها أبو عبيد القاسم بن سلام قبلهم، هذه التعبيرات كانوا يعبرون عنها، الاستفاضة مثلا. الآن لما نأتي إلى قراءة، لكي نفهم الآن الفكرة، لما نأتي إلى قراءة عاصم براويه، هل تتصورون لو كان في قراءة عاصم خطأ في لفظة من اللفظات، الطبقة التي كانت في عصره من القراء يغمضون عن خطأه ويسكتون؟ أبدا، لا يتصور هذا البتة. فإذا كون عاصم يقرأ وعنده أئمة القراءة في زمانه شرقا وغربا، ويأتيه الناس من كل حدب وصوب ينقلون قراءته، ولم ينقل عن أحد منهم أنه خطأ عاصما في حرف واحد، فهذا يدل على استفاضة قراءة عاصم. فهذا النوع من نقل العلم هو النوع المعتبر في القراءات، وليس قضية أن يتواتر في الطبقة الواحدة كذا وكذا، لأن لن نستطيع من خلال الموجود بين يدينا أن نذكر مثل هذه الطبقات. لكن الكلام هو الذي ذهب إليه الجزري في آخر أمره هو قضية الشهرة والاستفاضة، الشهرة والاستفاضة، ولا يمكن أن يصح السند ويشتهر ويستفيض ويتلقاه العلماء بالقبول له الضابط الثاني وفيه إشكال أبدا. فإذا أول قيد في هذه القراءات المقبولة التي تسمى مصطلحا بالمتواترة هو شهرتها واستفاضتها. القيد الثاني تلقي العلماء لها بالقبول، تلقي العلماء لها بالقبول. وممكن نضيف القيد الأول اللي يذكرونه كثيرا وهو صحة السند، يعني صحة السند واشتهار القراءة وتلقي العلماء لها بالقبول. هذا الذي ذهب إليه ابن الجزري في آخر أمره، صحة السند واشتهار القراءة وتلقي العلماء لها بالقبول. إذا توافر في هذه القراءة فهي القراءة المقبولة. عاد الآن أن سميتها متواترة واصطلحت عليها وقلتها مرادي بالمتواترة هو ما ذكره من الجزري، فهذه قضية مصطلح، وإن كان كما قلت لكم لفظ المتواتر فيه إشكال، وسيدل على الإشكال الآن كلامه عن القراءات الثلاث المتممة للعشر. ماشي الآن الأمر؟ طيب، إذا نحن الآن إذا نظرنا إلى هذه الضوابط الثلاثة في القراءة المقبولة، في القراءة المقبولة، فسنجد أن قراءة السبعة تدخل فيها بلا إشكال، ستدخل فيها بلا إشكال، وأن أئمة القراءة كانوا يعرفون جملة هذه الروايات أو أغلبها. ما الدليل على ذلك؟ نأخذ مثالا واحدا. نافع الآن لما كان في المدينة يقرأ من يأتيه من أهل المدينة ومن يأتيه من الأمصار، هل كان يقرئهم بالقراءة التي اختارها لقالون أو بالقراءة التي قرأ بها ورش؟ أي القراءتين كانت قراءة نافع، القراءة المستمر عليها، قراءة قالون ولا قراءة ورش؟ قراءة من؟ قالون. يبدو ما في تاريخ القراءة عندكم، يكاد يكون يعني 2% 10%، يلا عشان ما نقول صفر. طيب، كان يقرأ يعني يعذروني بهذا، أنا أحتاج جواب، أحتاج رجع صدى، يلا بالكاد أسمع قالون كذا، أودي أسمع رجع صدى بس. القراءة كانت قراءة قالون، يعني القراءة المعتبرة عنده التي كان يقرأ بها اختارها لنفسه هي قراءة قالون. كيف وصلت القراءة عند نافع؟ يقول كما ورد في بعض الآثار عنه أنه قرأ على 70 من التابعين وانتخب قراءته من قراءتهم، اللي يسمى الاختيار أو الانتخاب، يعني انتخب القراءة التي يقرأ بها أهل المدينة من قراءة هؤلاء الذين سمع منهم، يعني قرأ على 70 وانتخب منهم هذه القراءة. وهذه القراءة هي التي تسميها المالكية قراءة السنة، يعني قراءة السنة لقراءة قالون عن نافع، لأنها من عمل أهل المدينة وعندهم من عمل أهل المدينة سنة فيسمونها قراءة السنة. طيب، لما جاء ورش كما في خبره إلى نافع وطلب القراءة على نافع بقصة معروفة ومشهورة، فقرأ على نافع، هل قرأ على نافع بالقراءة التي يقرأ بها نافع أهل المدينة أو قرأ عليه بقراءة أخرى؟ طبعا قرأ بقراءة أخرى، يعني قرأ ورش بما سمعه من أشياخه في مصر وجاء يعرض هذه القراءة على من؟ هل ذكر أن نافعا رده في حرف واحد؟ هل ذكر أن نافعا ألزمه بقراءته؟ إذن يدل على أن هذه القراءة، يعني هذا الوجه الذي قرأ به ورش معلوم بحذافيره عند نافع، ولكنه ليس هو الاختيار الذي يختاره في الإقراء، ولم يلزم ورشا بأن يقرأ بما يقرأ به، فإذا دل على أن نافعا صحح قراءة ورش لأنها معروفة ومشهورة عنده أو لا. فإذا هذا هو أسلوب القراء في التعامل مع القراءات لقضية الاستفاضة والشهرة. ولو كان في قراءة ورش خطأ لنقل إلينا أن نافعا أوقفه عند هذا الحرف وصحح له وقال له هذا الحرف ليس بصحيح وصحح له، ما وجدنا أي شيء من هذا. وإذا سمعتم قراءة برواية قالون وقراءة برواية ورش تجدون بونا شاسعا في ماذا؟ في الأداء، يعني بونا شاسعا في الأداء، أليس كذلك؟ فهذا أيضا أحد الأدلة تدلنا على أن قضية القراءة ليست قضية جمع عن جمع كما يذكره السيوط وإنما الصواب وقضية الاستفاضة والشهرة بين أهل هذا المصر من علماء القراءة، من علماء القراءة. والدليل على ذلك أيضا دليل آخر، أننا في عهد بن مجاهد لما خرج من خرج وقرأ بقراءة شاذة وأقرأ الناس بها أقيم له محضر استتابة، اللي هو بن مقسم، محضر إيش؟ استتابة، مع أنه من كبار علماء القرآن لكنه أخطأ لما أجاز القراءة بكل ما صح عربية فوقع عنده هذا الإشكال، فأقيم له محضر ويعني أدب يعني من السلطان. والمقصود من ذلك أنه لو كان المسألة مفتوحة ليس لها ضوابط لكان دخل علينا قراءات متعددة كثيرة، لكن مسألة مضبوطة ومعروفة، وعلماء القراءة يعرفون الصحيح من الضعيف، ويعرفون أن هذه قراءة صحيحة وهذه قراءة ليست بصحيحة، هذا الأداء صحيح وهذا الأداء بصحيح ليس بصحيح، وهذا الأداء صح عن فلان من طريق فلان ولم يصح عنه من طريق فلان. كل هذه الدقائق موجودة في الكتب ومعروفة عندهم، فكيف يقال بعد هذا أنه قد يقع إيش شك أو إشكال في نقل القرآن؟ لا يمكن البتة. يعني من عرف أحوال القراء، من عرف أحوال القراء جزم يقينا، ولو إن كان رجلا حياديا جزم يقينا أنه لا يمكن أن ينخرم وجه من وجوه القراءة عند هؤلاء القراء لم يقرأ به، أو أن يقرأ بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما واضح الفكرة هذه؟ إذا الآن نحن يهمنا هذه القضية نبينها، أننا نحن بحاجة إلى أن نقول إن الاستفاضة صحة السند والاستفاضة والشهرة وتلقي علماء القراءة لها بالقبول هو المعتبر في القراءة المقبولة. الاعتراضات التي حصلت على بعض القراءات لا تؤثر أيضا على صحة القراءات، وهذا موضوع طويل لا نريد أن ندخل فيه، لكن من باب الفائدة أننا سنقول المرجع هم أهل القراءة الذين تلقوا القراءات وجلسوا لها. فاعتراض فلان أو علام من كبار العلماء رحمهم الله على قراءة من القراءات لم يؤثر إطلاقا، وإلى اليوم تقرأ هذه القراءات التي اعترض عليها أو استنكرها أو كرهها بعض علمائنا المتقدمين من الفقهاء رحمهم الله، لكنها تبقى آراء شخصية لهم لم تؤثر على نقل هذه القراءة. طيب القراءات الثلاثة الآن يقع عندنا إشكال، وهو إذا كانت هذه القراءات أحدية هل هناك فرق في نقلها بين قراءة السبعة وقراءة الثلاثة من جهة الإسناد؟ إذا مشينا في الإسناد سنجد أن نقل قراءة الثلاثة من جهة الإسناد كنقل قراءة إيش؟ السبعة، ليس هناك أي خلاف في الإسناد، فهذه إن قلنا أحادية فهذه أيضا أحادية. لكن ما الذي وقع؟ الذي وقع عندنا في الثلاثة هو أن من سبع السبعة وهو بن مجاهد هو أول من سبع السبعة أوقع في هذا الإشكال، وإلا القراءات المقبولة ليست هي السبعة، القراءات المقبولة ليست هي السبعة، القراءات المقبولة قبل السبعة كثيرة جدا، والمسألة حقيقة تطول في إيضاح هذا الموضوع. وأنا طبعا احنا ما زلنا في العقد الثاني يعني الكتاب خشلنته لو طلنا، لكن لابد من شرحه لكي تفهم، لأنه يقع فيها خلط وخلل. قبل تسبيع السبعة يعني قبل القرن أو في القرن الأول والثاني والثالث، ابن مجاهد توفي سنة 324، قبل ابن مجاهد وقبل أن يسبع السبعة هل نعلم نحن الآن كيف كانت القراءات؟ يعني مع الأسف لأقولها صريحة أن نحن يعني معرفتنا بتاريخ القرآن وتاريخ القراءات ضعيف، لا نعرف، ونتوقع أن هذه السبعة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هي كذلك، وليس كذلك. قبل تسبيع السبعة كان أئمة القراءة بالمئات بل بالألوف، وكانوا يقرؤون بأوجه القراءة الصحيحة متعددون في جميع الأمصار والأوطان، والقراءة كانت شائعة فيهم باختيارات متعددة. الآن لو أن حاذقا منكم قال سأتتبع اختيار الطبري فما كان له فيه وجهان ذكرته وما اختار فيه وجها على وجه حددته، سيخرج الآن لنا بقراءة، لو قلنا له اقرأ الآن اختيار الطبري، هل يخرج اختيار الطبري عن قراءات السبعة؟ الجواب، أعيد السؤال علشان يفهم، الطبري الآن في التفسير له اختيار، يأتي عند قراءة ويقول هذه قراءة حتى لو كانت عندنا متواترة قد يضعفها، ليست مشكلتنا هذه الآن. لم اختيار الطبري، لو نحن جمعنا اختيار الطبري هل سنجد اختيارا من اختيارات خارج إطار السبعة؟ هذا السؤال بشكل آخر. أي نعم لا، لكن كونه يخالف حمزة ويخالف كذا في هذه قضية أخرى، لكنه لن يخرج عن السبعة، كونه يضعف قراءة هذه لن ما زال في إطار إيش؟ السبعة. جميع القراء الذين المعتبرون قبل ابن مجاهد لا يخرجون عن هذه الأوجه المعتبرة، لا يخرجون عن هذه الأوجه المعتبرة. معنى ذلك أن ابن مجاهد لما رأى هذا الاتساع في الطرق اتساع كبير جدا بالطرق تبلغ ألوف الطرق، أراد أن يخفف الأمر في ماذا؟ في أن يذكر سبعة من القراء تجتمع فيهم أشهر الطرق وأشهر القراءات فجمعها، فاستدرك عليه من جاء بعده، بل بعض عصريه استدركوا عليه بعض الوجوه الصحيحة التي على شرط بن مجاهد ويعتبر عند العلماء، وهي الثلاثة هذه فأضافوها. فإذا ليس هناك خلاف بين ما عمله بن مجاهد وما عمله من استدرك عليه إلا مسألة الاستدراك فقط، وأنه ترك شيئا من الوجوه هو مقروء ومعتبر بنفس الطريق وبنفس الشرط الذي شرطه ابن مجاهد. واضح الفكرة هذه؟ فإذا كل هذه القراءات كانت موجودة قبلهم ومشهورة ومعتبرة، ولكن الذين يقرؤون بها ألوف، الذين يقرؤون بها إيش؟ ألوف. يعني إن أردت أن أقرب الصورة الآن، لو قلت لكم كم عدد قراء العالم الإسلامي، لنتصور يعني افتراضا كذا أنهم 1000 قارئ، لو واحد منا قال أنا سأطوف هذه البلاد أقرأ على كل هؤلاء القراء 1000 وأخذ منهم أسانيدهم، طبعا لا شك أن الأسانيد فيما بعد اتفقت، لكن خلونا نرجع إلى ذلك الزمن القديم لما كنا في القرن الثاني والثالث، ويأتي واحد ويأخذ عن 1000 قارئ أسانيدهم تتفق في أشياء، يعني في أسماء وتختلف في أسماء وتتشعب، مثل كتاب الكامل للهذلي وهو من أنفس كتب القراءات التي جمعت 50 قراءة، يعني الكامل في قراءات 50، لو واحد منا انبرى فقط لجعل شجرة لسلسلة القراءات فإن رأسه يكاد ينفجر من كثرة هذه الطرق وضبطها، ومن قرأ على من ومن قرأ على من، وقراءة سعيد بن جبير وقراءة الزهري وقراءة وأخذتها بالإسناد عن فلان عن فلان، طرق كثيرة جدا، يعني كثيرة جدا، فضبطها بهذه الطريقة لا شك أنه مشكل. فمن عمل السبعة أراد أن يخفف على المسلمين في أن يضبط أصول هذه القراءات. ثم جاء تتميم بالعشرة، فالعشرة لا تخالف السبعة في أي شيء إلا أنه استدرك فقط على الإمام ابن مجاهد في أن هذه القراءات الأخرى على شرطه ومعتبرة وقد تلقاها العلماء بالقبول، فلا يحسن في نظري أن نقول إن تلك متواترة وهذه إيش؟ أحد، أو تلك متواترة وهذه مشهورة، لا، بل هي كلها بالنسبة لنا في البحث العلمي متساوية في هذا الجانب، أنها منقولة بنفس الطريق وبنفس الاعتبار، وإنما المسألة هي مسألة استدراك فقط. نعم. لا، حديث نزل القرآن 7 أحرف ما له علاقة في القراءات، تشعب القراءات هو من الأحرف، يعني القراءة تشعبت من الأحرف، والوجوه هذه المتكاثرة هي جزء من الأحرف في النهاية، بس ندخلون في يعني مزانق علمية تحتاج إلى وقت، لكن عشان نصورها لكم بكي تكون أيضا واضحة، يعني اعذروني في المثل لن ننتهي على هذا الأسلوب، لكن لأهمية هذا الباب. الآن لنفهم فكرة الأحرف السبعة، لا يأتيني واحد يقول حار فيها العلماء وكذا، نقول نعم، لكن ليس كل من حار من العلماء دل على أن غيره من العلماء حار، لأن حار فلان فإن غيره قد عرف، والعلماء تكاد يعني أو جمهور أو المحققون من علماء القراءة تكاد تتجه يعني نظرتهم في حل المشكلة إلى اتجاه سأذكره لكم الآن. أنا أريد الآن أن تكونوا في طبقة الصحابة، في طبقة إيش؟ الصحابة، الآن نحن في طبقة الصحابة. زر بن حبيش يتلقى القراءة على ابن مسعود، لما يقرأ وما هو على الغيب بضنين، ابن مسعود يقرأ بأحد الوجهين، إما بضنين وإما بضنين، يعني إما بالضاء وإما بالضاد، تمام؟ زر بن حبيش، أنا لا أذكر الآن طبعا النص بتمامه، لكن يقول هي في قراءتنا كذا وهي في قراءتكم كذا، أنا أذكر النص موجود في الطبري. الآن زر بن حبيش هو في التابعين يقول لأحد القراء الآخرين وهو عارف بوجوه القراءات، هي في قراءتكم، هي في قراءتنا كذا، يعني عن ابن مسعود، وهي في قراءتكم كذا، يعني بالوجه الثاني. الآن بضنين وبضنين، لو رجعنا إلى السبعة وأردنا أن نشعب الطرق، كم طريقا ستصل إلى هذا الثنائي في القراءات؟ كم تتصورون؟ 4 طرق؟ 5 طرق؟ 6 طرق؟ محتملة ولا لا؟ يعني نقول مثلا من قرأ بضنين قرأ مثلا شعبة عن عاصم بضنين وقرأ شعبة عن عاصم بضنين وقرأ مثلا حفص عن عاصم بضنين أو بضنين وقرأ مثلا قالون عن نافع بضنين وقرأ ورش عن نافع بضنين وهكذا. فإذا شعبت ستجد عندك تشعب ولا لا؟ فهذه كلها في النهاية قراءات متعددة، ولا الأصل فيها كم؟ وجهين أو حرفين بالأحرى. طيب، فالأحرف باختصار هي ما يؤول إليه اختلاف القراءات من الأوجه. الأحرف باختصار هي ما يؤول إليه اختلاف القراءات من الأوجه، ما يؤول إليه اختلاف القراءات من الأوجه. واختلاف القراءات قد يكون ثنائيا، وقد يكون ثلاثيا، وقد يكون رباعيا، وقد يكون خماسيا، وقد يكون سداسيا، وقد يكون سباعيا. هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الرخصة بالأحرف السبعة. لكن في واقع القراءة اليوم التي المقبولة عندنا لا نكاد نصل إلا إلى السداسي في كلمة جبريل وأف، والخماسي قليل، والرباعي أقل منه، والثلاثي أقل، والثنائي أكثره. يعني أكثر الخلافات ثنائية. أنت لا تنظر إلى الطرق، إذا نظرت إلى الطرق تقول سبع قراءات عشر قراءات فتكثر عليك، دعها كلها وردها في النهاية إلى الأصل إلى الأوجه. التي لما أقول لك مثلا الضحى كم وجها أو كم حرفا في الضحى، ستقول لي ثلاثة، الفتح والتقليل والإمالة، الفتح والتقليل والإمالة. لكن لما تشعب الطرق في الفتح والتقليل والإمالة تجد عندك إيش؟ شجرة كبيرة جدا ممن قرأ بالفتح والتقليل والإمالة. لكن إذا رجعتها إلى الأحرف الأصلية ستجدنا ثلاثة، وهذا هو المراد بالأحرف. ما الذي حصل الآن؟ كيف انتقلت إلى القراءات؟ ذكرت قبل قليل عن نافع وقضية الاختيار، يعني كل واحد يختار من الأئمة قراءة من القراءات فتنتشر عنه باختياره، وتنتشر عن الثاني باختياره، وعن الثالث باختياره. لكن ما في أحد من القراء أبدا قرأ وما هو على غيبه بضنين بوجه ثالث معتبر وليس عندنا، تنتهي إلى هذين الوجهين. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وفي قراءة أخرى فيوم لا يعذب عذابه، وجهان. فتلقى آدم من ربه كلمات، وجهان، ما في وجه ثالث. هما الحرفان، يعني هما نزلا، يعني هذه الألفاظ نزلت على حرفين. وهكذا إذا رجعتها إلى هذه ستجد أنك في النهاية قد حلت عندك مشكلة الأحرف، وأن القراءات كثرت بسبب إيش؟ الاختيار وكثرة الطرق، كل واحد يقرأ عن فلان عن فلان عن فلان، ثم تكاثرت هذه الطرق. هذا باختصار ما يتعلق بهذه وتلك والعلاقة بينهما. واضح إن شاء الله؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى:
والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط، وفاق لفظ العربي والخط.
طيب، القراءة الآن الثالثة الذي ذكرها الشاذ، وقال الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون. هذا القيد أنه مما قرأه التابعون هل هو صحيح؟ يعني ليس هناك قراءة شاذة منسوبة للصحابة، بل هناك قراءة شاذة منسوبة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ يعني هناك قراءات منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويحكم عليها العلماء بالشذوذ، وسنأتي سبب ذلك. قال هو وهو يشرح له السيوطي كلامه: ما لم يشتهر في قراءات التابعين لغرابته أو ضعف إسناده. قال كذا تبعا، قال كذا تبعنا الملقيني في هذا التقسيم. ثم قال: وحررنا الكلام في هذه الأنواع في التحبير بما لا مزيد عليه، ونقلنا فيه خلاصة كلام الفقهاء والقراء، وأن الثلاثة من المتواتر، الثلاثة اللي كنا قبل قليل تكلمنا عنها، ولا يقرأ بغير الأول أي بالآحاد والشاذ وجوبا، ويعمل به في الأحكام. لكن الآن نتكلم الآن عن الشاذ. الشاذ كما قلنا قد تأتي روايات مفردة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنها شاذة، وقد تأتي من روايات منسوبة للصحابة يقال عنها شاذة، وقد تأتي روايات منسوبة للتابعين ويقال عنها إيش؟ شاذة. ما كان خارج عن العشرة فإنه شاذ. لن نأتي إلى التاريخ في كيف شذت القراءات، أنا ودي أطول، لكن الآن عندنا القيد ما كان خارج العشرة فالأصل فيه أنه شاذ. الأربعة المتممة للعشرة لم يتلقها العلماء بالقبول، فكانت مما له حكم الشذوذ، وهي التي يصل علينا أن قال إنها من القراءات المشهورة. يعني لو أردنا المصطلحات إلى مصطلحات المحدثين، هذه قراءة مشهورة لكنها غير متلقاها بالقبول، وهي مسندة إلى الآن، يعني مسندة إلى الآن يقرأ بها. يعني بعض القراء إذا انتهى من العشرة، إذا انتهى من العشرة يمكن يأخذ إسناد بالأربع المتمم العشرة، يسمون القراءات الأربع عشر. وهذه القراءات الأربع بالذات تجد أن لها إسناد مستقل إلى من قرأ بها، إلى الحسن البصري وإلى الأعمش ومن معهم. طيب، لكن الآن نحن نتكلم الآن عن هذه القضية، قضية الشذوذ. أنا نقول الآن القيد الذي عندنا الآن أوليا هو ما خرج عن العشرة، فنعتبره إيش؟ شاذا، نعتبره شاذا. الشذوذ الآن أقسام، يعني الشذوذ أقسام. يدخل في الشاذ ما له إسناد ولكنه خارج العشرة كما قلنا حتى لو صح الإسناد، ويدخل في الشاذ ما نسب إلى أحد الصحابة أو التابعين أو من دونهم بدون إسناد، يعني يقولون قرأ فلان، ويدخل في الشاذ ما حكي قراءة وإن لم ينسب. يعني كم عندنا الآن في الشذوذ؟ ثلاث أنواع. يعني أن يذكر إسناده لكنه خارج العشرة، بإسناده لكنه خارج العشرة، يعني مفرد. أن ينسب إلى أحد القراء من الصحابة والتابعين والتابعين بدون إسناد. أن يحكى بدون قائل، يعني بدون تعليق، لا يقال قرأ فلان، قرئ كذا. وعندنا نوع رابع هو المكذوب، هو المكذوب، وهذا قليل جدا لكنه موجود. فكل هذه الآن هي بالحقيقة حكم حكم الشاذ، وهي مراتب في قضية القبول. يعني فرق بين الرواية المسندة التي صحت إلى من قرأ بها والرواية المعلقة التي لا نعلم لها إسنادا، وفرق بين الرواية المعلقة التي يذكرها بعض الأئمة الحجة والرواية التي تحكى بدون تعليق يقال حكية، وفرق بين الرواية التي تحكى والرواية التي نص على كذبها. فهي مراتب، يعني يجب أن ننتبه إلى أن الشاذ مراتب. فإذا القراءات في النهاية عندنا تؤول إلى نوعين: القراءة المقبولة التي اتصفت بأنها صحيحة السند، مشتهرة بين القراء ومقبولة عندهم، والنوع الثاني الشاذ، وهو أنواع اللي ذكرناها قبل قليل. هذا مآل القراءات. فتعديد أو تنويع المصطلحات الشاذة والمشهورة والأحد لسنا بحاجته في القراءات، لسنا بحاجته في القراءات. إذا كان علماء الحديث يحتاجونه في المصطلح وإن كانوا لا يطبقونه أصلا في الاستدلال، فهذا شأنه شأن ذاك العلم اللي هو مصطلح علم الحديث. لكن نحن في القراءة لا يعنينا هل هي أحد أو ليست بأحد، هل هي متواترة، آسف، هل هي أحد أو هل هي مشهورة أو هل هي شاذة، كلنا نسميها بالشاذ، إلا النوع الأخير بالذات المكذوب، هذا لا بد من النص عليه ويعني إبعاده. وكذلك ما قرئ من دون أن يسند إلى أحد فإن الأصل عدم قبوله وعدم الاستفادة منه. أما إذا نسب إلى أحد فإن حفت به قرائن تدل على صحة نسبته، على صحة نسبته، فهذا يمكن الاستفادة منه خصوصا في اللغة. وأما النوع الأول الذي صح إسناده فهذا الذي يقبل في اللغة وفي الأحكام، يعني ما صح إسناده إلى الصحابي من الشاذ فهو الذي يقبل في اللغة والأحكام. النوع الذي بعده ما نسب إلى الصحابي أو التابعي دون أن يذكر الإسناد فهذا قصارى ما يستفاد منه في بيان المعاني وفي اللغة. وأما النوع الثالث الذي يحكى فهذا الاستفادة منها أقل، وأما النوع الرابع فإنه لا يستفاد منه بتة لأنه مكذوب. يعني هذا ما يتعلق بقضية القراءة الشاذة وأنواعها. فإذا نحن في الحكم الكلي كما تلاحظون لا نحتاج إلى أن نأتي ونأخذ من علماء الحديث مصطلحاتهم وننزلها عندنا، لأن الحكم الكلي عندنا هي في النظر إلى كونه متواتر أو شاذ، ثم الشاذ ما هي مرتبته فقط إن كنا أردنا الاستدلال به. واضح هذه الفكرة؟ طيب، قال وليس يقرأ بغير الأول. طبعا غير الأول بناء على هذا اللي هو السبعة، وصحة الإسناد شرط ينجلي. يعني الآن بدأ يتكلم عن إيش؟ الصحة. طبعا هو ذكر مثال لما لا يصح سنده، مثل إنما يخشى الله من عباده برفع الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء بنسب الخشية لله سبحانه وتعالى. وهذه القراءة ليست بصحيحة، يعني قراءة إيش؟ مكذوبة. هو مثل لها، والقراءة المنسوبة أيضا لأبي حنيفة يعتبرون أيضا من القراءات المكذوبة، ويعني العهدة فيها ليست على أبي حنيفة ولا على من رواها من جاء يعني من الطبقة الأخيرة، وإنما من بعض الرواة. طيب، عندنا الآن اللي هو قضية القراءة، شروط القراءة التي ذكرها. الآن إذا قال صحة السند، ما فائدة صحة السند مع التواتر؟ إذا قلت أنت الآن ما هو الأول قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، ثم تشترط صحة إيش؟ السند. يعني لا نشترط صحة السند إذا وجد التواتر، لا قيمة لصحة السند مع وجود إيش؟ التواتر في النقل، لأن التواتر مغن عن صحة إيش؟ السند. ولكن لما تنبه بالجزري في آخر الأمر إلى هذه الإشكالية فأبعد لفظة التواتر هذه، ونظر إلى أن المتواتر هو ما صح سنده واشتهر وما صح سنده واشتهر وتلقاه العلماء بالقبول، ثم ما وافق رسم المصحف، ثم ما وافق وجه من عربية. الشرط الثاني اللي هو وفاق لفظ العربي والخطي، يعني الآن وفاق لفظ العربي والخطي. الشرط الثاني ما هو؟ أن يكون موافقا للعربية. هل يتصور أن يوجد قراءة متواترة لا توافق العربية؟ فإذا هذا ليس شرطا، وإنما هو يدخل في باب إيش؟ الضوابط. إذا ردنا ندقق في المصطلحات نقول إذا كان متواترا فلا يتصور أن يخالف العربية، لأن العربية تؤخذ منه، فدل على أن هذا ليس الشرط على أسلوب الأصوليين، وإنما هو من باب الضوابط فقط، فدرجته أقل، لأنه لا يتصور أن تأتي قراءة متواترة تخالف إيش؟ العربية، بل العربية تؤخذ من المتواتر. والخط أن يكون إيش؟ موافق للخط ولو احتمالا. وهنا أيضا من مشكلات هذا الموضوع، ما أدري الوقت كم الساعة لي؟
9:07
يمدينا شوية، أعطونا فرصة فقط نشرح هذه. هذه أيضا من المشكلات تحتاج إلى أيضا فك ونظر. الآن ما علاقة الخط بالمحفوظ؟ ما علاقة المخطوط يعني الخط بالمحفوظ؟ نسأل سؤال آخر، أيهما أسبق، الحفظ أو الخط؟ الحفظ، يعني الحفظ في الصدور أسبق من الحفظ في السطور. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالحفظ في الصدور، ثم في آخر أمره بدأ إيش؟ يعتني بالحفظ في السطور، يعني إحقاقا لكثير من الآيات في صحف يتلو صحفا مطهرة، وقوله في صحف مكرمة إذا كان مراد بها القرآن، وقول سبحانه وتعالى إنا أنزلناه قرآنا ألف لام ميم ذلك الكتاب، إذا قلنا القرآن الكتاب بمعنى المكتوب، فكلها إشارات إلى حفظه بماذا؟ في الكتابة، كما أنه محفوظ في الصدور. الآن إذن الحفظ أسبق. سؤال آخر، أيهم أكثر في جيل الصحابة، المحفوظ أو المكتوب؟ المحفوظ، بمعنى أن إذا جئنا لجيل الصحابة فالمحفوظ كان أكثر من المكتوب. في جيل أتباع التابعين أيهم أكثر، المحفوظ أو المكتوب؟ طبعا أنت قفزت التابعين قصدا، لأن ما يعني نهينا السؤال الجواب عنه واحد. تتصورون في عهد أتباع التابعين أيهم أكثر، المحفوظ أو المكتوب؟ المحفوظ. لماذا المكتوب أكثر؟ يعني تتصور أن كل واحد من التابعين عنده مصحف مثلنا اليوم؟ هل تتصور هكذا؟ الأدوات أدوات كتابة المصحف كثيرة، إذن المحفوظ ما يزال هو الأكثر. طيب دعنا من هذا كله، إذا أن الله رزقك بجد كبير في السن اسأله، قل له يا أبتي كم كان في مسجدكم من مصحف قريبا، يعني لأن أدوات الطباعة هذه غيرت أو أحدثت عندنا تصور ليس هو التصور السائد من قبل. الذي أريد أن ننتبه له من كل كلامي هذا أن الأصل في القرآن هو إيش؟ الحفظ في الصدور. الأصل في القرآن هو الحفظ في الصدور، وأن الحفظ في السطور تبع للحفظ في الصدور، وأن علماء المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم ليست عمدتهم الحفظ المحفوظ في إيش؟ في السطور، وإنما عمدتهم محفوظ في إيش؟ في الصدور. ولهذا لما بدأ علماؤنا يضبطون المرسوم شيئا بعد شيء لحاجته للضبط، ولكن لا يستطيع أن يفهم هذا الضبط إلا عالم بالضبط والرسم. الآن لو كان في عندنا مجال للاختبار وفتحنا صفحة مع بعض وقلت لكم الآن لماذا وضعوا الفتحة الفتحتين بهذا الشكل، الضمتين بهذا الشكل، هذه الألف الخنجرية لماذا وضعوها بهذا الشكل، سنجد أننا أمام طلاسم، لأننا لا نعرف تاريخ ضبط المصحف. قضية أخرى أيضا، ألستم الآن إذا جلس بجواركم واحد من الناس في يوم الجمعة وهو كبير قد يكون كبير في السن ويقرأ سورة الكهف كل أسبوع يقرأها، ألا تجدون عنده أخطاء جلية وشنيعة كثيرة؟ لأنه إيش؟ يقرأ من محفوظه، يعني وضبطه حفظا؟ لا، لو كان ضبطه حفظا ما وقع في خطأ، لكن لأنه لا يقرأ إلا من إيش؟ من المصحف، فيقع عنده الخطأ والخلل. وهذا كله ينبهنا على أن الأصل هو المحفوظ، الأصل هو المحفوظ. فإذا قيمة المرسوم أمام المحفوظ كم ستكون نسبتها؟ قليلة أو ليست بقليلة؟ قليلة. فحينما يأتي المستشرقون أو بعض النصارى الذين يجهلون أصلا تاريخ كتابنا، وإن تعلموا فإنهم يطعنون يعني أو يلقون الشبه من أجل الطعن، فإنهم يثيرون الإشكالات في المرسوم، ويأتي بعض المسلمين ليدافع وهو لا ينتبه إلى هذه الإشكالية. أصلا لو لم يكن المرسوم موجودا فلن يكون هذا القرآن ذاهبا عن الصدور أبدا، لأن الأصل هو إيش؟ الصدور. فالمرسوم إذن هو لضبط الملفوظ. نأتي الآن إلى سؤال آخر لكي نناقش قضية الخط هذه. هل يلزم أن يضبط المرسوم جميع المنطوق؟ لا، في جميع لغات العالم ليس عندنا فقط، يعني في جميع لغات العالم يقصر الرسم عن ضبط جميع اللفظ، يقصر الرسم عن ضبط جميع اللفظ. واللي عندهم الآن لغات يعرفون هذا، اللي عنده لغة ألمانية نقول له ليسوا يكتبون أحرف لا ينطقونها، أو يكتبون أحرف أو ينطقون شيئا ليس موجودا، يعني للزيادة والحذف اللي عندنا احنا في المصحف. في الإنجليزية أليسوا ينطقون أحرف ليست مكتوبة أو يكتبون أحرفا ليست منطوقة؟ يعني نفس الفكرة موجودة عندنا في المصحف اللي هو باب الحذف والزيادة، موجود في جميع رسوم العالم، ليست يعني ليس القرآن بدعا فيها ولا لغة العرب بدعا فيها، يعني إملاء العرب، بل هو موجود في جميع العالمين. إذا فهمنا هذه القضية بهذا الشكل فإن مخالفة المرسوم للملفوظ المحفوظ ليس لها أثر، لأن الأصل المقدم عندنا ما هو؟ الحفظ. لكن العلماء أيضا من أجل دقة الضبط قالوا إيش؟ اشترطوا، وهو ضابط وليس شرطا على الصحيح، اشترطوا الرسم ولو احتمالا، وتوسعوا في مسألة الاحتمال هذه توسعا زائدا. لكن لو لم نشترط هذا فإنه لا يؤثر أيضا على نقل القرآن. دليل على ذلك أنه قد كتب في جميع المصاحف الصراط بالصاد، ولم يكتب في أي مصحف من المصاحف التي أرسلها عثمان بالسين، مع أنه تقرأ بالصاد وبالسين. هل أثر عدم كتابة هذه اللفظة بالسين على عدم قراءتها بالسين؟ هل قالوا لأنها لم تكتب بالسين إذا لا نقرأ بالسين؟ لا، هي مكتوبة بالصاد ويقرون إيش؟ بالسين. هي مكتوبة بالصاد ويشمون الصاد زاين. قراءة يعني شو اسمه شاذة. نتكلم عن المتواتر المنقول إلينا بالتواتر بالضاد. ما أعرف، أول مرة ما أعرف، أنا لست من أهل القراءة ولا أستطيع أن أنفي، لكن يصعب أن أثبت الآن. طيب طبعا يقول الضراطة، فما أدري عنها هذه، لكن اللي أعرف أنها اللي هي الإشمام، الإشمام الصاد زاين. ها هو عندنا يعرف ماذا يقول، ماذا يخرج من رأسه، هو يقول بالضاد، ويقول أنا أعرف أن يقولها بالشاد، لكن ما أعرف إذا كان، ما مشكلة نرجعنا، عندنا واجبات كثيرة، كان في واجب قبله ما 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 جاء إلى الآن. طيب نكمل الفكرة لكي لا تضيع. عندنا أيضا لأهب لك غلاما زكية في جميع المصاحف، وقرأ ورش، ورواية أيضا عن أبي عمرو ليهب بالياء. فلو كانت المسألة مرتبطة بأنه لابد من تحقق الرسم في كل لفظة، لوقع إشكال أنه من أين جاء ورش بليهب. فإذا المسألة رجعت إلى ماذا؟ إلى المحفوظ المقروء في الصدور، هذا هو الأصل، وأن الرسم مجرد ضبط لهذا الملفوظ، ولا يلزم، لا يلزم كما قلت لكم في جميع لغات العالم، لا يلزم أن يتوافق الملفوظ مع المرسوم بحذافيره. فإذا كنا نعرف هذا ووصلنا إلى هذا، فلا يشكل عندنا أن تأتي بعض الكلمات لا تتوافق توافقا تاما مع الملفوظ، لا يؤثر عليه أبدا. هذا باختصار طبعا شديد جدا ما يتعلق بهذه الشروط. وكما قلت لكم الصواب لو قلنا بالتواتر أن هذه من باب الضوابط، يعني من باب الضوابط وليست من باب الشروط، لكن قلنا لا، نجعلها من باب الشروط لأننا سنرتب عليها مع صحة السند واشتهار القراءة وتلقي العلماء بالقبول أن تكون موافقة للعربية وأن تكون للرسم، فترتقي في هذا ولا تكون مثل ما لو قلنا بأنها متواترة.